حقوقها أو أراضيها ضد إيران بالرد. وبشأن التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أكد أن إيران ما تزال عضوا بمعاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية، لكن تفاهم القاهرة لم يعد نافذا بسبب تفعيل آلية زينات. أفادت مصادر طبية بغزة باستشهاد أكثر من 10 أشخاص بنيران وقصف جيش الاحتلال منذ فجر اليوم. وأعلنت الوزارة ارتفاع الحصيلة الكلية للشهداء إلى أكثر من 67,100، مشيرة إلى تخطي تعداد الإصابات 169,600 منذ بداية العدوان عام 2023. وشن الاحتلال عدة غارات على وسط وشمال خان يونس جنوبي القطاع ومخيم الشاطئ غرب المدينة. هذا وتعرض مخيم النصيرات وسط القطاع إلى نيران آليات الاحتلال، فيما أصيب مدنيون إثر قصف طال محيط مدرسة بحي تل الهوى في مدينة غزة. اعترف جيش الاحتلال بإصابة أحد جنوده بجروح إثر تعرض قوات إسرائيلية لهجوم بقذيفة هاوا في مدينة غزة. وأقر جيش الاحتلال بإطلاق المقاومة صاروخا مضادا للدبابات على آليات عسكرية، زعيما أن الضربة لم ينجم عنها أي إصابات أو خسائر بالأفراد. من جهتها أعلنت كتائب القسام استهداف دبابة إسرائيلية بعبوة في محيط مدرسة أم القرى جنوب مدينة غزة، فيما أكدت سرايا القدس استهداف مقر قيادة لجيش الاحتلال بقذائف الهواء داخل مدرسة الراهبات جنوب المدينة ذاتها. وصل وفد حركة حماس برئاسة خليل الحية إلى العاصمة المصرية القاهرة لاستئناف المفاوضات مساء اليوم حول وقف إطلاق النار بقطاع غزة. وقالت مصادر قيادية بالحركة إنه من المقرر أن ينقسم الوفد إلى فريقين، أحدهما سينخرط في المفاوضات غير المباشرة مع الاحتلال بشأن الأسرى وإنهاء الحرب، فيما سيتولى الفريق الآخر مهمة الانخراط في اجتماعات فلسطينية تهدف إلى توحيد الصف وإنهاء الانقسام. بدوره نفى القيادي في حماس محمود مرداوي الادعاءات المفبركة التي نشرتها بعض وسائل الإعلام حول مسار المفاوضات وموقف الحركة من تسليم السلاح، مؤكدا أنها تهدف إلى تشويه الموقف وإرباك الرأي العام. للمزيد حول المفاوضات التي تنطلق اليوم بين حركة حماس وكيان الاحتلال الإسرائيلي بشكل غير مباشر في شرم الشيخ وبمشاركة أمريكية مصرية وقطرية، وحول وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هذه المفاوضات بالناجحة للغاية، نستمع وإياكم إلى التقرير التالي.
بعد أشهر من الجمود تعود عجلة المفاوضات بشأن وقف العدوان الإسرائيلي على غزة إلى الدوران مجددا، وهذه المرة في منتجع شرم الشيخ المصري وسط أجواء ضبابية وضغوط أمريكية وتباينات حادة حول قضايا الانسحاب وسلاح المقاومة ومستقبل حكم القطاع بعد الحرب. يشارك في المفاوضات الفنية غير المباشرة وفد من حركة حماس برئاسة خليل الحية ووفد إسرائيلي يقوده وزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر، إلى جانب المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر مستشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إضافة إلى ممثلين عن تركيا والوسطاء المصريين والقطريين. وتأتي هذه الجولة في ظل موافقة حماس الأولية على خطة ترامب لإنهاء الحرب على غزة، إذ أبدت الحركة استعدادها للتفاوض على المرحلة الأولى من الخطة التي تنص على إطلاق سراح جميع الأسرى الإسرائيليين مقابل الإفراج عن مئات الأسرى الفلسطينيين، مع مطالبتها بتوضيحات حول بنود وصفتها بالغامضة. في المقابل شدد رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو على أنه لن ينتقل إلى أي بند من خطة ترامب قبل تنفيذ البند الأول المتعلق بالإفراج عن الأسرى، مشيرا إلى تنسيق موقفه مع الرئيس الأمريكي. وفي واشنطن بدا ترامب متفائلا بشأن سير المفاوضات، وقال في منشور على منصة تروث سوشال إن المحادثات مع حماس تتقدم بسرعة، ووصفها بالناجحة للغاية، مشيرا إلى بحث تفاصيل نهائية لخطته خلال اجتماع الفرق الفنية في مصر. من جهته قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إن الحرب في غزة لم تنتهي بعد. هذا وتحدثت مصادر عبرية عن خلافات جوهرية تتعلق بخرائط الانسحاب من القطاع ونزع سلاح المقاومة وضمانات وقف إطلاق النار وهوية القوة الدولية التي ستتولى الإشراف على غزة بعد الاتفاق. وفي السياق المتصل كشفت مصادر دبلوماسية أن مصر تعتزم استضافة مؤتمر موسع للفصائل الفلسطينية لبحث مستقبل قطاع غزة بعد الحرب.
أفادت مصادر لبنانية باستشهاد مواطن وزوجته وإصابة أربعة جراء غارة نفذتها مسيرة لجيش الاحتلال في الجنوب اللبناني. وأكدت المصادر أن المسيرة الإسرائيلية استهدفت مركبة بقذاء نبطية، مشيرة إلى شن الاحتلال غارات على مرتفعات في جرود الهرمل في البقاع الشرقي البلاد. تأتي هذه الاعتداءات في سياق خروقات الاحتلال لاتفاق وقف العدوان على لبنان التي لم تتوقف منذ اليوم الأول من سريان الاتفاق، وأسفرت حتى هذه اللحظة عن استشهاد وإصابة المئات. وأخيرا قالت مدريد إنها ستقوم بخطوة استباقية عبر تقديم شكوى أمام المحكمة الجنائية الدولية بخصوص أحداث أسطول الصمود العالمي. مصدر حكومي مسؤول أوضح أن اعتداء على أشخاص في المياه الدولية يعد حرمانا من الحرية وفق القانون المحلي والدولي. من جهتها أكدت الخارجية الإسبانية بلاغها الجانب الإسرائيلي أن بعض الناشطين أعضاء في البرلمان ويتمتعون بحصانات رفيعة المستوى. في ختام النشرة هذا تذكير بالعناوين. القائد العام للجيش الإيراني يؤكد أن طريقة استعداد إيران لمواجهة أي عدوان ستختلف عن سابقتها. عشرات الشهداء والجرحى بنيران الاحتلال وإصابة جندي صهيوني بمدينة غزة. شهيدان وأربعة جرحى بهجوم لطيران الاحتلال المسير على مركبة في النبطية بجنوب لبنان. للمزيد من الأخبار وآخر التفاصيل والمستجدات يمكنكم مستمعينا الكرام أن تزوروا موقعنا الإلكتروني arabicradio.net. شكرا لكم على كرم المتابعة ودمتم في رعاية الله.
مبحور قلبي عليك يفوت تنور يا غزة يا قلبي جد مبحور اخ قلبي عليك يفوت تنور كل ما طفل بقماط ينصاف يما كل ما طفل بجناح ينصاف تصعد الى الارواح تبخور تصعد الأنهار واحدة بفوق.
يا غوث يا غوث يا غوث يا غوث يا غوث يا غوث.
أركض على التربان حافي يمي عالضم دا وجرحة بتفافي يمي يمي. أركض على التربان حافي عالضم دا وجرحة بتفافي يمي يمي. دمعت روح الولد غافي يما دمعت روح الولد غافي يمي. لو ليت ليه ليت موت العوافي.
يا غوت يا غوت يا غوت يا غوت يا غوت يا
غوت. هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
من المكتبة الإيرانية.
بسم الله الرحمن الرحيم. إخوتنا أخواتنا المستمعين والمستمعات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أهلا بكم في جولة جديدة بين رحاب المكتبة الإيرانية المعاصرة، جولة سنتوقف فيها لنقلب صفحات أحد الكتب التي ألفت حول تاريخ الثورة الإسلامية ومسيرة كفاح الإمام الخميني رحمه الله في مواجهة الطاغوت، ألا وهو كتاب دراسة وتحليل لحركة الإمام الخميني للسيد حميد روحاني. ندعوكم للمتابعة.
أيها الأحبة، بعد انتصار الثورة الإسلامية في إيران أصبح من الواضح والمتوقع أن تؤلف كتب تحليلية حول الثورة الإسلامية، وهو ما حدث بسرعة وعلى نطاق كبير. لكن تحليل ودراسة حركة الإمام الخميني رحمه الله في ذروة حكم الشاه، وعندما كانت القيود مفروضة بشدة وكانت الحركة لا تزال في منتصف الطريق إلى النصر، كانت مهمة تتطلب شجاعة وإقداما كبيرين.
ويعد كتاب دراسة وتحليل حركة الإمام الخميني للسيد حميد روحاني أحد تلك الأعمال الجريئة والأصيلة. صدر هذا الكتاب لأول مرة في عام 1977 بالتعاون بين دار العلم ودار الفكر للنشر، فيما يقرب من 1000 صفحة. ومن المثير للاهتمام أن الكتاب أعيد طبعه عدة مرات، ونشرت طبعته الثانية سنة 1978 خلال أيام ذروة أحداث الثورة الإسلامية.
ومن المؤكد أن المؤلف واجه صعوبات كثيرة في تأليف مثل هذا الكتاب، وهو دليل آخر على دافع المؤلف لتأليف هذا الكتاب. يقول المؤلف نفسه عن هذه المشاكل في مقدمة الكتاب: إنما دفعني إلى البدء بكتابة كتاب دراسة وتحليل حركة الإمام الخميني على الرغم من القيود الشاملة وعدم وجود وثائق وأدلة كافية، هو بالتحديد مواجهتي لهذا الجو السام الذي خلقته بعض العناصر من أجل منع أي كتابة تهدف إلى التعريف بمسار وفكر الإمام الخميني رحمه الله. وبالطبع أستطيع أن أقول إن فكرة تأليف كتاب عن حركة الإمام جاءتني مع بداية تلك الحركة المقدسة، ومنذ تلك البداية بذلت جهدا دؤوبا وواسعا لجمع تصريحاته وخطبه وأقوال القادة الآخرين للأحزاب والجماعات السياسية.
ويواصل المؤلف حديثه فيقول إنه في مرحلة ما فقد كل الوثائق والأدلة التي جمعها واضطر إلى البدء من جديد حتى أصبح الكتاب جاهزا للنشر بعد 15 عاما في عام 1977.
يتألف كتاب دراسة وتحليل حركة الإمام الخميني من 9 فصول مفصلة، وتتكون قائمة عناوين هذا الكتاب بما في ذلك العناوين الرئيسة والعناوين الفرعية من 14 صفحة من المواد، حيث يتناول الفصل الأول من الكتاب والذي يحمل عنوان سيرة القائد الأعظم التعريف بأسرة الإمام الخميني ووصف سيرته الذاتية. وفي هذا الفصل يقدم المؤلف للقارئ نبذة عن عائلة السيد الموسوي الخميني كاملة بالتفصيل، ثم يصف حياة الإمام بنفس التفصيل.
وتظهر هذه التفاصيل في جميع فصول الكتاب، وبطبيعة الحال فإننا إذا رجعنا بضع خطوات إلى الوراء وتخيلنا أنفسنا في 70s، وهو الوقت الذي كانت فيه مصادر المعلومات محدودة للغاية ويصعب الوصول إليها، فسوف ندرك سبب هذه التفاصيل. وعندما أصبح مثل هذا الكتاب متاحا للقراء كان وحده القادر على حل العديد من تساؤلات القارئ ونقاط الغموض التي كانت تواجهه حول حركة وشخصية الإمام الخميني رحمه الله.
يتناول الفصلان الثاني والثالث من الكتاب بعنوان الإمام الخميني في سماء المعرفة والفضيلة والإمام الخميني في عهد ما قبل الثورة جوانب مختلفة من حياة الإمام بالتفصيل ذاته. وفي الفصل الثاني يتناول مراحل تعليم الإمام ثم فترة تدريسه، بل إننا نرى حتى أسماء طلاب الإمام ومدرسيه في تلك الفترة.
من المكتبة الإيرانية. هل تعرفت مسبقاً على أهم الكتاب والكتب في المكتبة الإيرانية؟ هل صادف وأن رغبت في معرفة كتاب معين ينقل شيئاً من ثقافة إيران الإسلامية؟ هل تطلعت إلى الآراء العقائدية والقرآنية والتفسيرية وغيرها من المجالات للكتاب الإيرانيين؟ من المكتبة الإيرانية إطلالة تعريفية بأهم ما صدر في إيران من الكتاب الإيرانيين المعاصرين. من المكتبة الإيرانية.
إخواتنا أخواتنا المستمعين والمستمعات، حاول المؤلف السيد حميد روحاني في كتابه دراسة وتحليل حركة الإمام الخميني أن يقدم للقارئ معلومات دقيقة عن أنشطة الشاه المؤيدة للغرب، ويقوم روحاني بشرح مفاهيم مثل الثورة البيضاء وسقوط المجالس الإقليمية والمحلية، وفي النهاية يظهر للقارئ النوايا التي كان الشاه يخفيها وراء هذه الألقاب. وعندما نتصفح الكتاب نرى أن نحو 110 صفحات منه تتناول هذه القضايا الثلاث دون أن تترك نقاط غموض في ذهن القارئ الباحث في ذلك الوقت. ثم ننتقل إلى الفصل التالي الذي يحمل عنوان حركة الثورة البيضاء المضادة، ويصف الفترة التي بدأت فيها حركة الإمام الخميني والشعب.
يفصل المؤلف في هذا الفصل الحديث حول كل حدث تاريخي مؤثر قبل انتفاضة 15 من خرداد عام 1963، ويبدأ الفصل بالبيان الذي أصدره الإمام في 2 شباط عام 1962 ضد استفتاء الشاه، ثم يتناول المظاهرات وموجات السخط الذي حدث بعد الاستفتاء. وقد حاول المؤلف روحاني زيارة كافة المراكز التي انطلقت منها الاحتجاجات، وكتابة وصف للصراعات في أماكن مختلفة من طهران إلى قم وبيرجند ومن الجامعة إلى الحوزة العلمية ثم إلى زيارة الشاه لقم في عام 1962، ويشير إلى أن رجال الدين والشعب لم يذهبوا لاستقبال الشاه كما أوصى الإمام الخميني.
نعم، إن عدم قبول الثورة البيضاء للشاه من قبل الشعب في جميع أنحاء البلاد واحتجاجات الشعب ورجال الدين بعد التصديق عليها والخطاب التاريخي للإمام ليلة عيد الفطر وبيان التوقيعات 9 لعلماء قم ضد الثورة البيضاء وإعلان الإمام مقاطعة نظام الشاه في عيد النوروز عام 1963 وإعلان الحداد العام من قبل علماء طهران بعد ذلك، كل ذلك مذكور في هذا الفصل. وبعد أن قام المؤلف بترتيب هذه المعلومات الأولية انتقل إلى حادثة المدرسة الفيضية وقدم للقارئ وصفا مفصلا لكل لحظاتها، ثم شرح الفتوى التاريخية للإمام بعد فاجعة الفيضية وأقوال العلماء وأحداث الفيضية ونتائجها والخطاب التاريخي للإمام في الذكرى 40 لشهداء هذه الحادثة وغيرها من الأحداث بشكل كامل.
يمكننا القول مستمعين الأكارم إن أشمل فصول الكتاب هي الفصول 3 الأخيرة التي تتناول الأحداث من 15 من خرداد وحتى نفي الإمام. في الفصل 7 الذي يتناول أحداث 15 من حزيران حاول السيد حامد روحاني أن يتصرف كمراقب يعرض للقارئ كل حادثة وقعت في مدن مختلفة، وفي سياق سرده للأحداث تصادفنا عناوين مثل ثورة قم، مذبحة فلاحي ورامين، حمام دم في شيراز، موجة إضرابات في المدن، موجات الاعتراضات في طهران وغيرها، والتي تتحدث عن موجات الغليان التي سبقت الثورة. من جهة أخرى نتابع الإمام لحظة بلحظة، الإمام الخميني في نادي الضباط، لقاء مع القائد في السجن، الإمام الخميني في الزنزانة، القائد العظيم تحت الحصار، والقائد العظيم في منطقة قيطرية.
ومن ناحية أخرى فإن جهود الشاه لقمع حركة الإمام الخميني رحمه الله موصوفة بشكل كامل أيضا، وعند تقليب صفحات الفصل 8 من الكتاب نجد أنفسنا كالقضاة في خضم الصراع بين الشاه والحركة، فمن جهة يقاطع العلماء الانتخابات ومن جهة أخرى يقوم النظام باعتقال علماء تبريز، ومن ناحية يحتفل الشاه بالذكرى 6 لبهمن بكل فخامة وبهاء، ومن ناحية أخرى تصدر الحوزة العلمية بيانا بالاستنكار ويقوم الشاه بإعدام الناشط الحاج إسماعيل رضائي طيب خلال انتفاضة 15 من خرداد، ويغلق رجال الدين الفصول الدراسية احتجاجا ويصدرون بيانا، ويقام حفل تأبين شهداء المدرسة الفيضية ليقابله الشاه بإجراءات انتقامية.
تكمن قوة هذا الكتاب في العناوين الفرعية التي أدرجها المؤلف بالترتيب، وإذا أراد القارئ الرجوع إلى الكتاب حسب الموضوع فإنه يستطيع بسهولة العثور على إجابة سؤاله من خلال تصفح فهرس محتويات الكتاب. ويتناول الفصل الأخير من الكتاب والذي ربما يكون الفصل الأكثر تفصيلا فترة نفي الإمام الخميني رحمه الله، ويبدأ بخطاب الإمام الثوري ضد قرار الحصانة للمسؤولين الأمريكيين والقضايا التي يتناولها الفصل 9 من الكتاب هي مقاطعة العيد واعتقال الإمام ونفيه إلى تركيا واعتقال الحاج مصطفى الخميني ودعم علماء الدين للإمام ومحاولة إغلاق المدرسة الفيضية والإعدامات الثورية والنضال المسلح وتغيير مكان نفي الإمام واعتقال وإعدام أعضاء جماعة فدائي الإسلام وحزب الأمة الإسلامية والصعوبات التي تحملها علماء الدين والمقاتلون في مواصلة حركة الإمام الخميني. وفي العنوان الفرعي الأخير من الفصل يؤكد المؤلف السيد حميد روحاني أن طريق الإمام الخميني أبدي وخالد.
نعم، ولتوثيق كتابه قدر الإمكان استخدم المؤلف الصور والإعلانات ورسائل العلماء والبرقيات والاستفسارات، وحتى بطاقات التهنئة، وأدرج قائمة بها في نهاية الكتاب إلى جانب فهرس المحتويات.
مستمعينا الكرام، في ختام جولتنا لهذا الأسبوع بين رفوف المكتبة الإيرانية نقدم لحضراتكم كل شكرنا وتقديرنا على جميل متابعتكم.
حتى نعاود اللقاء بكم في الحلقة المقبلة إن شاء الله، نترككم في أمان الله وحفظه.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
حكاية وحكمة. إعداد وتقديم الدكتور عدنان الإشكوري.
السلام عليكم. كان في إحدى المدن تاجر يمتلك ببغاء جميلا حسن الصوت، وقد وضعه في قفص جميل وكان قد أنس به كثيرا. وفي أحد الأيام عزم التاجر على السفر إلى بلاد الهند، فجمع أقاربه وأصدقاءه وسألهم: ما الهدايا التي ترغبون أن آتيكم لدى عودتي من السفر بها؟ فذكر كل واحد منهم ما يريد، ثم ذهب إلى ببغائه ذي اللسان العذب وقال: وأنت ماذا تريد؟ ماذا تريد أن أجلب لك؟ فقال الببغاء: إذا وصلت إلى الهند ورأيت الببغاوات تتنقل في الغابات والمروج بحرية تامة، أذكر لهم بعض حرماني ومحنتي هذه، وأخبرهم عن لساني: أنتم تمرحون بهذه الحرية وأنا مثقل وراء قضبان القفص، أسألكم بالله تعالى أن تذكروني عند الصباح الباكر وسط السهول الخضراء، ولا تنسوا الوفاء والمحبة. ذهب التاجر إلى الهند، وحينما شاهد الببغاوات الحرة في قلب الطبيعة الخلابة أبلغها رسالة ببغائه، وما إن أكمل حديثه حتى فوجئ بارتعاش أحد تلك الببغاوات وسقوطه على الأرض وانقطاع نفسه، فتأثر التاجر كثيرا لموته وندم لتسببه في قتل هذا الببغاء الجميل، وقال في نفسه: لعل هذا الببغاء من أقرباء ببغائي، ولذلك قد يكون ارتعش لذكره ومات. ولما عاد التاجر إلى وطنه وزع هداياه على أقاربه وأصدقائه، وذهب إلى ببغائه العزيز وقص عليه الحكاية بالتفصيل. وما إن سمع الببغاء تلك القصة سقط وسط القفص ولم يعد يتنفس. فتخيل التاجر أنه قد مات، فأخرجه من القفص بكل أسف وحسرة ووضعه على الأرض ظنا منه بأنه قد مات. وفجأة نهض الببغاء وطار بسرعة وحلق عاليا وحط فوق غصن من أغصان الشجرة. أدرك التاجر في تلك اللحظة أصل القضية، واستغرب من مكر الببغاوات وكيف أن ببغاءه الجميل قد نجح في التخلص من سجنه بهذه الخدعة. لقد استنبط التاجر من هذه الحادثة موعظة قيمة، وهي ضرورة عدم البقاء أسيرا رهن البدن، ووجوب التحرر من وساوس النفس بشتى الوسائل، والالتفات إلى خارج البدن مثل الببغاء بالضبط للتحليق في فضاء الإنسانية الملكوتي الرحب.
لك أيها المنتظر، أيها المنتظر، إن من الكواشف المهمة الدالة على شفافية القلب تفاعله مع ذكر الله سبحانه وتعالى وفي عزاء سيد الشهداء عليه السلام، وتأثره عند ذكر إمام الزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف، فلا شك أن تفاعله في هذه المواطن الثلاثة ليس اعتباطيا بل كاشفا عن ارتباط بهذه المبادئ المقدسة. ومن هنا أيها المنتظر، فالذي لا يجد تفاعلا فإن عليه أن يبحث عن العلة، فإن كان الأمر طارئا نفسيا أو بدنيا أو ما شابه ذلك فلا ضير، ولكن المشكلة إذا كان نتيجة تراكم الرين على القلوب. قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام: ما جفت الدموع إلا لقسوة القلوب، وما قست القلوب إلا لكثرة الذنوب. اللهم عجل فرجه وانصرنا به نصرا عزيزا.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
استفتاءات.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الموسيقى الموسيقى الموسيقى، حلال حرام، ماذا يجب علينا أن نفعل؟ نعم، من إذاعة طهران حول أحكام الموسيقى معكم محمد إبراهيم خليق، ويسعدني أن أستضيف في هذه الحلقة سماحة الشيخ الدكتور أمين الجامعي لنناقش هذا الموضوع، موضوع الموسيقى وأحكام الموسيقى، لكن بعد الفاصل انتظرونا.
اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد
محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد.
مرحبا بكم من جديد مستمعينا الكرام، وأرحب مرة أخرى بفضيلة الشيخ الدكتور الجامعي. أهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وكذلك سلامي وتحياتي لمستمعين الكرام لهذه الإذاعة الموقرة ولهذا البرنامج، وأنا بين يديكم ورهن بنانكم.
أحسنتم فضيلة الشيخ. شيخنا الفاضل، الموسيقى والأسئلة كثيرة حول الموسيقى، والمسائل أيضا كثيرة وأحيانا معقدة، والسؤال يقول: ما هو حكم الموسيقى التي تبث من الإذاعة والتلفزيون التابعين للجمهورية الإسلامية، وهل صحيح ما يقال بأن سماحة الإمام قد أحل الموسيقى مطلقا؟ هذا طبعا بالنسبة لأتصور الإيرانيين القاطنين في هذا البلد.
نعم، يجيب سماحة السيد الخامنئي حفظه الله على هذا السؤال بأن أولا وبدءا بأن نسبة التحليل الموسيقى بشكل مطلق إلى الراحل العظيم سماحة الإمام الخميني قدس سره كذب وافتراء، فإنه كان يرى حرمة الموسيقى التي تتناسب مع مجالس العصيان كما مال إليه كثير من المراجع.
نعم،
كما هي كذلك في نظرنا أيضا، ولكن الاختلاف في وجهات النظر في الموسيقى ينشأ من تشخيص الموضوع، لأنه موكول إلى نظر المكلف نفسه، وقد يختلف نظر العازف مع النظر المستمع. ففي هذه الصورة فما يراه المكلف من الموسيقى اللهوية المضلة عن سبيل الله والمتناسبة مع مجالس العصيان يحرم عليه استماعه، وأما الأصوات المشكوكة فهي محكومة بالحل، ومجرد البث من الإذاعة والتلفزيون ليس حجة شرعية له على الحل والإباحة.
يعني ليس كل ما يبث من الإذاعة حلال وليس كل ما يبث حرام.
نعم،
يعني ليس هو المرجع.
نعم، يعني ولو الإذاعة تابعة للجمهور الإسلامي، لكن السيد القائد وكذلك سيد إمام الخميني كان يعتقد نفس الضابط بأنه إذا الموسيقى انسجمت مع مجالس اللهو واللعب هذا يرجع إلى المكلف. بعد المكلف هو الذي يعرف. يمكن العازف لا يرى هذه القضية،
يعني يقلد مرجع آخر
أو يقلد مرجعا آخرا، أو لا يرى هذه القضية أصلا موافقة مع يعني مصداقيا.
نعم،
هو مقلد سيد الخامنئي، لكن بتشخيصه
غير حرام.
مدير البرنامج بتشخيصه يقول بأن هذا ليس حراما. المكلف لا يقول بأن أنا بنظري، فالمكلف لأجل هذا يقولون هذه القضية ترجع إلى المكلف نفسه،
فكل يعمل على تكليفه
في هذه
وعلى
القضية.
واجبه. نعم، الشرعي.
نعم، لكن هذا الإطار الكلي بأن الموسيقى إذا كانت منسجمة مع المجالس اللهو واللعب المضل عن سبيل الله هذه محرمة، هذا الموجود. لكن تارة في بعض الأحيان يمكن أنا في تشخيص المصداق الخارجي أختلف معك.
نعم، سؤال آخر في هذا السياق، يعني إذا قلنا بأن الموسيقى حرام، وفي حكم آخر في حلقة أخرى تفضلت جنابك فضيلة الشيخ بأن التكسب حرام، فعلى هذا الأساس السؤال يطرح نفسه، يقول شخص أعمل في الهندسة الصوتية، ولعل هذا الموضوع أيضا يشترك فيه الكثيرون، يقول أعمل في الهندسة الصوتية لتسجيل المطبوعات الصوتية الإسلامية، إلا أني أحيانا لا أستطيع تمييز ما يناسب مجالس اللهو واللعب أو عدمه، فما هو حكمي الشرعي بالنسبة للاكتساب أو الإنتاج؟
نعم، هذا الحكم بالمصطلح الفقهي يقولون له براءة. براءة بأي معنى؟ بأن أنت لم تستيقن بأن هذا يدخل في عداد الحرام، فيكون لك مباح.
يعني الأصل الإباحة.
نعم، الأصل الإباحة، يعني الأصل بأنه هذا القضية هو يعني لم تتيقن بأن هذا دخل في عداد الحرام، تشك في هذه القضية، فإذا شككت والشك أولي فيقولون الأصل بأنه هذا حلال. ولجل هذا سيد السيستاني حفظه الله يقول: ما يشك في كونه مناسب لمجالس اللهو واللعب يجوز الاستماع إليه وبيعه.
فعلى هذا الأساس أصلا كثير لا حاجة للاستفسار. يعني إذا أنا صار عندي شك بأن هذا الموسيقى حلال فأبني على الإباحة وأقول الموسيقى إباحة ولا أبحث ولا أتفحص ولا يعني أسأل هل هذا حرام أو هذا حلال.
نعم، بأن هذه القضية إذا أنت كإنسان متشرع وراجعت إلى موسيقى ولم يكن لديك ضابط بأن هذه الموسيقى حلال أو حرام، لديك ضابط لكن في أصح الكلام لديك ضابط لكن لا تستطيع أن تقول بأن هذا يدخل تحت هذا الضابط حتى يكون حراما، فالأصل نعم. أنه هذه القضية مباحة.
نعم، أحسنت شيخنا الفاضل. نعود إليك بعد الفاصل. مستمعينا الكرام انتظرونا وابقوا معنا. أهلا وسهلا بكم من جديد مستمعينا الكرام. سؤالي فضيلة الشيخ: هل المعيار في حرمة الموسيقى كونها لهوية فقط أم يؤخذ أيضا مقدار ما تتضمنه من الإثارة؟ ويكمل السائل ويقول: إذا كان فيها ما يدفع المستمع إلى الحزن أو البكاء فما هو حكمها؟ يعني هل هناك فرق ما بين موسيقى الحزين وموسيقى المناسبة للأفراح؟
يقول سماحة السيد الخامنئي في هذه القضية: كما قال سماحة السيد السيستاني وما أسلفنا في الكلام بأن الحالة النفسية من الإثارة والتأثر والحزن والفرح والبهجة هي ليس ضابطا صحيحا في تشخيص الحكم الشرعي في بالنسبة للموسيقى، بأن الموسيقى التي تؤثر مثلا وتجعل في نفس الإنسان إثارة وفرحا وتهيج عواطف الإنسان ومشاعر الإنسان فهذه حرام أو إذا لم تكن له. الضابط كما قال سماحة يعني سماحة سيد الخامنئي، وفي من قبل نحن درسنا يعني حكم سيد السيستاني حفظه الله، الميزان في ذلك ملاحظة كيفية الموسيقى والعزف بحسب طبعها مع جميع خصوصياتها ومميزاتها، وكونها من النوع من نوع الموسيقى اللهوية المضلة عن سبيل الله فما تكون بحسب طبعها من النوع الموسيقى اللهوية المضلة تكون حراما، سواء تضمنت الإثارة أم لا، سواء دفعت المستمع إلى الحزن والبكاء أو إلى غير ذلك أم لا.
والغزليات كيف مثلا؟
نعم، وإذا كانت الغزليات المصحوبة بالموسيقى على هيئة الغناء اللهوي المضل عن سبيل الله والمناسب لمجالس اللهو واللعب فيحرم إنشادها والاستماع إليها أو يحرم.
يعني المعيار ما يناسب مجالس اللهو واللعب. يعني نعم. نرجع ونعود نعم. في كل هذا الحديث نعم. إلى المجالس اللهو.
وفي هذه القضية هناك ركيزتين: الركيزة الأولى العرف المتشرع، والركيزة الثانية فهم المكلف لهذه القضية.
إذا كان هناك تضارب في الآراء، مثلا العرف المتشرع يقول بأن هذا حرام وهذا يناسب مجالس اللهو واللعب، وعرف الموسيقائي يعني الذي اختصاصه ومتخصص في هذا المجال اختصاصه نعم. الموسيقى يقول لا هذا لا يناسب أصلا نعم. هذا لم يعزف. فهنا
إذا كان هناك نعم نوع من الاثنينية يعني نعم. واختلاف الرأي فالمرجع هو العرف المتشرع.
العرف المتشرع هو
المرجع
في هذا الأمر نعم. نعم. سؤال آخر يقول: هل يجوز للنساء الضرب على الأواني والأدوات التي ليست من آلات الموسيقى في حفلات الزفاف مثلا غير الدف، في غير آلات الموسيقى. ما هو الحكم فيما لو انتقل الصوت إلى خارج المجلس وأصبح في معرض سماع الرجال؟ نعم. كأن هنا سؤالين يعني.
نعم نعم. والسيد الخامنئي يجيب عن هذه القضية: على حسب نفس الضابط يدور الجواز مدار كيفية الاستعمال. يعني هذه التي مثلا تدير مجالس العرس كيف تستعمل هذه الموسيقى؟ فإن كانت على النحو المتداول في الأعراس التقليدية فما لم تعد لهوية مضلة ولم تترتب عليها مفسدة من المفاسد لا إشكال فيها. شنو المفسدة من المفاسد؟ بأنه اختلاط بين النساء أو استماع صوت النساء من الرجال وهكذا. يعني إذا لم تترتب عليها يعني المفاسد التي أعدناها عددناها في كلامنا القبلي بأنه لا يصير اختلاط وما يسمع صوت النسوان
نعم.
والنساء الأجانب ها، أو لا يثير الشهوة استماع إلى صوت المرأة ها، فهذه إذا ما صارت يقول الأصل هنا الجواز ولا مانع من ذلك.
ونفس الكلام بالنسبة للدف في الأعراس،
وكذلك بالدف في الأعراس إذا كانت تقليدية. سمحت السيد الخامنئي يقول إذا كانت تقليدية ولم تترتب عليها المفاسد فهي جائزة.
ويعني المسألة بين السيد السيستاني والسيد الخامنئي نفس الشيء في هذا المجال.
السيد السيستاني مثلا يقول بأنه حكم الاحتفال في الأعراس بالأغاني واستخدام الطبول والدب، هو هذا السؤال، بأن السيد يقول لا يجوز الغناء في الأعراس على الأحوط، وأما الضرب بالآلات الموسيقى فإن لم يكن بنحو يناسب مجالس اللهو واللعب فلا مانع منه.
والدف أيضا من هذا النوع، يعني تفضلتم بسؤال السابق بأن مثلا إذا كان الضرب على آلات غير موسيقى مثلا أشياء أخرى فهناك تفضلتم أنه لا إشكال. الدف أيضا يسري الحكم هنا،
كأنما الدف هو يستعمل على آلة موسيقائية. يعني هنا يقول السؤال من سيد الخامنئي بأن إذا كان هناك نساء تضرب على بعض الأواني والأدوات التي ليست من آلات الموسيقي،
نعم.
سيد الخامنئي قال بأن إذا كانت قضية تقليدية وترجع إلى التراث والتقليد ها، يعني قضية تقليدية ولم تترتب عليها المفاسد مثل الاختلاط أو استماع صوت المرأة أو إثارة الشهوة لا إشكال فيها. والسيد السيستاني كذلك يقول هكذا بأنه لا يجوز الغناء في الأعراس على الأحوط، وأما الضرب بالآلات الموسيقى فإن لم يكن بنحو يناسب مجالس اللهو واللعب فلا مانع منه. لكن
بالنسبة للدف أيضا
إذا لم تكن مناسبة، إذا لم تكن مناسبة للمجالس اللهو واللعب لا مانع منها، هذا رأي السيد السيستاني. لكن إذا الدف كان كيفية ضرب الدف كان مناسبا لمجالس اللهو واللعب هذا
فعمليا لا يجوز استعمال آلات الموسيقى لعزف الموسيقى اللهوية المضلة عن سبيل الله على حسب المعايير والقوانين التي تفضلتم بها.
أستاذ أحسن، يعني لدينا طبول خب. هذا الطبول تارة تضرب في مجالس عادية ليست مجالس مضلة ولا ضالة، فهذه لم تنسجم مع المجالس المضلة فهنا لا إشكال. كأنما
أحسنتم شيخنا الفاضل بما أجدتم من الأجوبة حول أحكام الموسيقى. وصلنا إلى ختام هذه الحلقة، أشكر مستمعينا الكرام وأشكر فضيلة الشيخ الدكتور أمين الجامعي. كنت معكم محمد إبراهيم خليق في هذه الحلقة، وإلى حلقات أخرى وبرامج أخرى نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
رحمن رحيم منان كريم سلام عليم مجاب لا إله إلا هو غفار جميل وهاب لطيف تواب سميع لا إله إلا هو وحيد قدير محيي مميت الظاهر والباطن لا إله إلا
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الوصايا الخالدة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. السلام عليكم أيها الأخوة الكرام أينما كنتم في هذه الساعة، ورحمة من الله وبركاته. نفعنا الله وإياكم بوصايا النبي وأهل بيته صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. جاء في وصية من وصايا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ومن رد عن أخيه غيبة سمعها في مجلس رد الله عز وجل عنه 1000 باب من الشر في الدنيا والآخرة، فإن لم يرد عنه وأعجبه كان عليه كوزر من اغتاب. ومن رد عن أخيه غيبة سمعها في مجلس، يعني قاعدين في مجلس من المجالس، واغتيب أحد المؤمنين، هو صديقك أخوك وعندك علاقة به، والحاضرين اغتابوه انتقصوا من عنده، هنا من حقه عليك، من حق الأخوة أن ما تسكت وأن تدافع عنه وترد الغيبة عنه، لأن هو مو حاضر حتى يدافع عن نفسه، بس أنت حاضر وأنت أخوه، أخوه في الإيمان أو صديقه، وعليه فلا بد أن لا تبقى ساكتا، تنظر إلى أخيك تمزق شخصيته وهو ليس حاضرا حتى يدافع عن نفسه، ويلوكه القوم بأفواههم وأنت ساكت. لا، من حقه عليك أن تقوم وترد الغيبة وتدافع عنه في غيابه، فإذا فعلت ذلك، إذا دافعت عنه في ذلك المجلس اللي اغتابوه فيه، النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول الله راح يرد عنك 1000 باب من الشر في الدنيا والآخرة. إذا واحد رد الغيبة عن أخيه، قال: ومن رد عن أخيه غيبة سمعها في مجلس رد الله عز وجل عنه 1000 باب من الشر في الدنيا والآخرة. طيب، إذا لم يرد عنه تلك الغيبة، يعني إذا سمع القوم يمزقونه بألسنتهم هو ساكت، قاعد وساكت، لم يرد، لم ينصر، لم يدافع عن النبي صلى الله عليه وآله، يقول كان عليه كوزر من اغتاب، لأن المستمع للغيبة شريك فيها، مو بس المغتاب، المغتاب يتحمل الإثم الأكبر، لكن اللي قاعد في المجلس يسمع الغيبة وساكت وراضي بالأمر، هذا أيضا كالشريك للمغتاب، السامع للغيبة كالشريك للمغتاب، فكأنه أنت شريك في اغتياب أخيك. فإذا سمعت، الخلاصة النتيجة، إذا سمعت في مجلس من المجالس سمعت أن أخاك يغتاب فيه، وظيفتك أن ترد الغيبة عنه وتدافع عنه. إذا لم تستطع ذلك، ما كانت الأجواء مهيئة لأن تدافع عنه، فلا تبقى جالسا، عليك أن تقوم من ذلك المجلس وكون صريح، قل لهم أنا لا أجلس في مجلس يغتاب فيه المؤمنون، لا أن تبقى ساكتا وراضيا بما يعملون، لأنك إن بقيت سوف تكون شريكا لهم، والحمد لله رب العالمين.
جئنا الدنيا نعلم أنا لنضيء جوانبها جئنا وعرفنا الله لنا ربا يهدينا الدرب إذا تهنا
جئنا الدنيا نعلم أنا لنضيء جوانبها جئنا وعرفنا الله لنا ربا يهدينا الدرب إذا تهنا
جئنا الدنيا نعلم نعلم أنا لنضيء جوانبها جئنا وعرفنا الله لنا ربا يهدينا الدرب إذا تهنا
ومشينا فيها أياما
ومشينا
ورسمنا فيها أحلاما
ورسمنا ومشينا فيها أياما
ومشينا
ورسمنا فيها أحلاما
ورسمنا ومشينا فيها أياما
ومشينا
ورسمنا فيها أحلاما
ورسمنا
قلب يهوي أو يتسامى فيعيش الوهم أو الأمنى جئنا جئنا الدنيا
جئنا الدنيا نعلم أنا لنضيء جوانبها جئنا وعرفنا الله لنا ربا يهدينا الدرب إذا تهنا
ما في الدنيا عبث أبدا
أبدا أبدا
ما جئناها لنضيع سدى
لنضيع سدى ما في الدنيا عبث أبدا
أبدا أبدا
ما جئناها لنضيع سدى
لنضيع سدى ما في الدنيا ما في الدنيا عبث أبدا
أبدا أبدا
ما جئناها لنضيع سدى
لنضيع سدى
من آمن منا
من آمن أو جحدا
من يولد منا
من يولد أو يفنى
من آمن منا
من آمن أو جحدا
من يولد منا
التاسعة مساء هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان نحييكم من إذاعة طهران ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. القائد العام للجيش الإيراني يؤكد أن طريقة استعداد إيران لمواجهة أي عدوان ستختلف عن سابقتها. عشرات الشهداء والجرحى بنيران الاحتلال وإصابة جندي صهيوني بمدينة غزة. شهيدان وأربعة جرحى بهجوم لطيران الاحتلال المسير على مركبة في النبطية جنوب لبنان. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. اعتبر القائد العام للجيش الإيراني العدوان الأمريكي الإسرائيلي على إيران دليلا على كذب العدو بأن الجمهورية الإسلامية سبب المشاكل والحظر المفروض، وأكد اللواء أمير حاتمي على ضرورة استفادة الجيش من تجارب العدوان الأخير على البلاد، مضيفا أن طريقة الاستعداد لهذا النوع من الحروب تختلف عن سابقتها. وأشار حاتمي إلى موقع إيران الاستراتيجي في المنطقة والعالم، مبينا أن الحفاظ على وحدة البلاد واستقلالها أصعب من الدول الأخرى، كما أن الأراضي الإيرانية تتمتع بإمكانيات هائلة ما يجعل مسؤولية القوات المسلحة أكثر ثقلا. شددت طهران على عدم خوضها مفاوضات مع واشنطن أو الترويكا الأوروبية في المرحلة الحالية، وأنها ستتخذ قراراتها بناء على مصالحها الوطنية. المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي أشار إلى تقديم إيران كافة الدلائل والحجج بمفاوضاتها، مضيفا أن الدبلوماسية مستمرة للتواصل والتشاور. وحذر بقائي من تكرار العدوان على إيران، متوعدا الدول التي تجيز استخدام أجوائها أو أراضيها بضد إيران بالرد. وبشأن التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أكد أن إيران ما تزال